وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني علي زينيواند إن الاجتماع سيعقد في إطار سياسة الحكومة للتفاعل وتطوير التعاون مع الدول المجاورة والدول التي تتوافق مع سياسات الجمهورية الإسلامية. وأشار زينيواند إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة في مجال دبلوماسية الحدود والدبلوماسية الاقتصادية بين المحافظات الحدودية والدول المجاورة، وأكد إزالة العقبات أمام تحقيق الأهداف الأولية لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي، وأشار إلى تحسين النقل بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات دون طيار فوق قطاع غزة في إطار ما وصفه بمهمة التحقق من التزام الأطراف باتفاق وقف النار، وذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري. في سياق متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين سفير ستيفن فاجن المبعوث الأمريكي لليمن قائدا مدنيا لمركز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. جاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمركز بقاعدة كريات جات جنوب الأراضي المحتلة، حيث تعهد بانضمام مزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي يعملون هناك. وصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف النار في قطاع غزة، حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق المدينة. وفي رفح أصيب طفل بجروح خطيرة بسبب نيران قوات الاحتلال، كما أصيب آخر بالرصاص شرق مخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في حي الشجاعية. ومنذ بدء سريان في 10 أكتوبر الجاري اخترقت قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات، ما أدى إلى استشهاد 93 مواطنا وإصابة أكثر من 324 آخرين. كشفت استطلاعات رأي في الكيان الإسرائيلي عن تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك، حيث يعارض 52% من الإسرائيليين استمراره في المشهد السياسي. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع تابعوها في سياق تقريرنا التالي.
تشهد الساحة الإسرائيلية انقساما واضحا في المواقف تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستقبل الحرب على غزة وفق ما أظهرته أحدث استطلاعات الرأي. فبحسب استطلاع أجرته القناة 12 العبرية، فإن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مقابل 41% فقط يؤيدون استمراره في المشهد السياسي، ما يعكس تراجعا في شعبيته بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.
بنيامين نتنياهو يعرف أنه إذا سقطت الحكومة وحصلت انتخابات مبكرة، هذا معناه ربما نهاية حياته السياسية، وأكثر من ذلك قد يؤدي ذلك إلى اعتقاله بسبب ملفات الفساد، قد يؤدي ذلك إلى لجنة تحقيق رسمية قد تفضح تقصيره أثناء 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر على أكثر من صعيد.
وفي استطلاع آخر أجرته صحيفة معاريف العبرية، تبين أن 46% من الإسرائيليين يعتقدون أن كيانهم حقق انتصارا جزئيا فقط في حرب غزة، بينما يرى 13% أنه حقق انتصارا كاملا، في حين قال 35% من المشاركين أن كيان الاحتلال لم ينتصر في هذا العدوان على الإطلاق.
بشكل عام معظم العسكريين الإسرائيليين والسابقين وقيادات الأركان وسواها أكدوا على أن إسرائيل لم تنتصر في هذه المعركة، وبالأخص النتائج خسارة إسرائيلية كبيرة على صعيد العالم.
ويرى محللون أن هذه النتائج تعبر عن حالة الإحباط المتزايدة في الشارع الإسرائيلي، سواء من أداء الحكومة الحالية أو من نتائج الحرب المستمرة التي ما زالت تلقي بظلالها على الداخل الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
انقسام يعكس فقدان الثقة بالحكومة، ومستقبل سياسي يزداد غموضا.
وأخيرا أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الكيان الإسرائيلي يمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها. وقالت الأونروا إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر لكي يمنع إدخالها. وأكدت على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولي الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. الأونروا تعلن أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. ختاما زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن مكارم الأخلاق هو الحديث عن أغنى ثروة يملكها الإنسان في الحياة، فالأخلاق هي أرقى درجات التشريع وأرفع مناهج القانون، فلا قيمة للتشريع ولا قيمة للقانون بعيدا عن روح الأخلاق وأنفاسها العطرة التي تنشر حولنا أجمل القيم والمعاني الإنسانية، فتجعلنا نحس ونشعر بربيعها الدائم في دوحة من الفضيلة ورياض زاهرة من الحق والخير والجمال. والأخلاق ليست مجرد شعائر أو طقوس روحانية، كما أنها ليست سبحة من سبحات الوجدان أو طريقة من طرق التصوف والرهبنة. إن الأخلاق أسمى من كل ذلك، لأنها تمثل وجه العقيدة وجوهر الدين. ولذلك نجد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله يلخص أهداف رسالته السماوية المقدسة بقوله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولأن هذه الأهداف قد تجسدت في شخصيته الكاملة، وصفه ربه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، إن مكارم الأخلاق في الإسلام تتدفق من ينابيع رسالته، رسالة الرحمة والهدى. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العلي العظيم. وأساس الأخلاق في الإسلام هو التقوى التي اعتبرها الله سبحانه وتعالى المقياس الوحيد للتفاضل بين الناس جميعا. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. فالتقوى هي آخر درجة في سلم الإيمان النموذجي الطاهر، حيث ينمو الإنسان في مدارجه شيئا فشيئا حتى يبلغ اليقين ويصبح في عداد المتقين الذين يجسمون فكرة خلافة الله في الأرض في أجمل صورها وأصدق معانيها. فالتقوى توجه الإنسان نحو ربط سلوكه وأعماله برضا الله سبحانه والتقرب منه. فالعمل نية في القلب قبل أن يكون كلمة في اللسان أو حركة في اليد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالتقوى هي التي تعطي للعمل وللجهد الإنساني صفة القبول عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تفتح له منافذ الرضا والثواب. وبذلك نرى أهمية النماذج بين الروح والأخلاق، لأن الروح تقوم بأعظم دور في تهذيب الأخلاق لتحقق نتائجها الكريمة وثمراتها الطيبة بين الأفراد والمجتمعات. وعلى هذا الأساس لابد أن نقدم لمحة يسيرة عن مكارم الأخلاق في الإسلام، سواء ما يتعلق منها بأخلاق السلوك الشخصي أو بأخلاق السلوك الاجتماعي أو أخلاق المعاملات وغيرها من المجالات، لعلنا نتعلم ونحن نعيش مسؤولية التوجيه التربوي كيف تصلح الحياة التي نطمح إلى بنائها وصناعتها على أساس الخير والفضيلة لتكون نموذجا يثبت بالممارسة والتجربة قدرة العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية على بناء خير أمة أخرجت للناس. وقد يكون من الضروري أن نثبت في طليعة العناوين الأخلاقية الهامة حسن الخلق، ثم نقتطف غيره من العناوين بما يحقق الغاية من هذا الحديث. فقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مرة من بين يديه وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجاب الرسول بقوله: الدين حسن الخلق. فأتاه من قبل يمينه فسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجابه بقوله: الدين حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجابه: الدين حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: أما تفقه؟ هو ألا تغضب. ومن مكارم الأخلاق محاسبة النفس، أو بعبارة أخرى أن يقوم الإنسان المسلم بموعظة نفسه من الداخل، لأن موعظة النفس للنفس أبلغ تأثيرا من جميع ما يسمعه الإنسان من مواعظ وخطب ومحاضرات، لأنها تنبع من قلبه وإليه. ولذلك ورد في الحديث أن من لم يكن له من نفسه واعظ فلا تنفعه المواعظ. وقد ذكر أحد العلماء في وصيته لولده: فعليك يا بني، رزقك الله تعالى بخير الدارين، بأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فكما يحاسب التاجر مع عامله حتى يعلم ما فعل في يومه، فحاسب نفسك في كل ليلة قبل النوم حتى تعلم ما فعلت فيها في النهار المتقدم عليها، فإن رأيت منها تقصيرا بفعل أو معصية أو ترك طاعة فاستغفر منه وتب وتضرع إلى الله تعالى في العفو عنه، واجبر الفائت بالقضاء والاستغفار. وإن رأيت منها فتورا وبطالة وغفلة وإضاعة لرأس المال فأدبها بصوت النصيحة والموعظة، وألزمها توق التعاطي، ثم راقبها كالتاجر حتى لا تضيع أوقاتها بالغفلة ولا تبيع عمرها بثمن بخس أو خسارة. وإن رأيت منها معاملة حسنة ومذاقة تامة في صرف أوقاتها فاشكر الله على ذلك، واطلب منه أن يزيدها توفيقا وهدى. وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله فيها وتاب. مستمعين الأكارم، سنتابع معكم الحديث عن مكارم الأخلاق في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
اللهم صل على الحسن والحسين، عبديك ووليك وابني رسولك، وسبطي الرحمة، وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين، وصلى الله على محمد وآله الهداة الميامين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في رحاب الثقلين كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي البدء إخوتنا الأكارم، لابد من إشارة يتوجه إليها النبي أو يستفيدها وقد تلا القرآن الكريم، وهي أن من أسلوب كتاب الله العزيز أن يشير إلى الحوادث والوقائع دون تفصيل مسهب، وغالبا دون ذكر الأسماء، حتى وردت الأخبار والروايات فذكرت تفصيلات ومشخصات دقيقة. ومن هنا نقرأ في المكتبة القرآنية عناوين عديدة تمثل أمام عيوننا من قبيل أسباب النزول وشواهد التنزيل، كما نجد كثيرا من التفاسير تخصصت تحت موضوع التفاسير الروائية، ذكرت الأسماء والمسميات ودقائق القصص والسنن والمجريات. فتسالم المسلمون على أن آيات معينة نزلت في أمور خاصة وفي أشخاص معينين، أخصهم رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأبرار الأخيار سلام الله عليهم، ما اختلف الليل والنهار. أعزائنا الأفاضل، كان من تلك الآيات الشريفة التي نزلت لواقعة وعنت من عنت آية الأسماء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. الآيات 31 إلى 33 من السورة المباركة من سورة البقرة، وقد توقف المفسرون كثيرا في بيان ما هي تلك الأسماء التي علمها الله جل وعلا نبيه المكرم آدم أبا البشر عليه السلام يا ترى؟ فقالوا وقالوا وقيل وقيل إن الله عز وجل علمه معاني الأسماء أو ألقاب الأشياء وخواصها، في حين يرى السيد محمد حسين الطبطبائي في تفسيره الميزان أن هؤلاء الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة هي موجودات عالية محظوظة عند الله عز شأنه، محجوبة بحجب الغيب. أنزل الله سبحانه كل اسم من تلك الأسماء في العالم بخيرها وبركتها، واشتق كل ما في السماوات والأرض من نورها وبهائها. هذا أيها الإخوة والأخوات لعله ظاهر وواضح من خلال تعبير الآية ومدلولها. فالأسماء تلك هي أسماء خاصة شريفة كانت سببا للفيض الإلهي الذي انبثق عنه هذا الوجود العظيم. ولعلنا نحتاج أيها الإخوة والأخوات هنا إلى ما يوثق هذا البيان، فيكون مفزعنا إلى تفسير من نزل القرآن في بيوتهم، فلنستمع إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. في كتابه الممتع اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، روى السيد هاشم البحراني عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله في ظل آية الأسماء: إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء حججه، حجج الله كلها، ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، أي فلما أنبأ آدم الملائكة بأسماء حجج الله، وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عز ذكره، فعلموا أي الملائكة أنهم أي الحجج أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته. وهذا أيها الإخوة يتناسب تماما مع الآيات السابقة وينسجم معها تمام الانسجام، حيث كان ورد قبل ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن اتضح لنا هذا أيها الإخوة الأحبة، فإنه بقي أمر مهم في آية الأسماء المباركة، ذلك هو ما هي تلك الأسماء أو أسماء من يا ترى تلك؟ وهنا ينتشلنا الإمام الصادق عليه السلام من حيرتنا وجهلنا بهذه الأسماء النيرة، فيكشف عن بيانها بقوله: لما خلق الله آدم نظر إليهم، أي إلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم عن يمين العرش، فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هؤلاء صفوتي وخاصتي، خلقتهم من نور جلالي وشققت لهم اسما من أسمائي. قال: يا رب فبحقك عليهم علمني أسماءهم. قال: يا آدم فهم عندك أمانة، سر من سري، لا يطلع عليه غيرك إلا بإذني. فأخذ عليه العهد ثم علمه أسماءهم ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن علمهم بأسمائهم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم علمت الملائكة أنه مستودع وأنه مفضل بالعلم، وأمروا بالسجود، إذ كانت سجدتهم لآدم تفضيلا له وعبادة لله، إذ كان ذلك بحق الله. وإلى لقاء قريب طيب آخر معكم أيها الإخوة الأطياب، نرجو لكم أهنأ الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا. وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم، إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. إن تغيب عنا ضريا فالأسى يسطو علي، إن تغيب عنا ضريا فالأسى يسطو علي، إن تغيب عنا ضريا فالأسى يسطو علي، فالأسى يسطو علي. ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا. وعلى رغم الشتات
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإنسان وإعمار الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، صدق الله العلي العظيم. حين نتأمل في آيات القرآن الحكيم نرى مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة إعمار الأرض واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الآيات توجه الإنسان لهذا الدور ولهذه المهمة، والآية الكريمة هي واحدة من تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول هو أنشأكم من الأرض، فالإنسان مخلوق من تراب الأرض. أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا أنشأنا من الأرض؟ هو أنشأكم من الأرض، وما هي مهمتنا في هذا الوجود؟ الله تعالى يقول واستعمركم فيها. كما يشير المفسرون وكما تصرح بعض النصوص الواردة في هذا المجال أن المعنى طلب منكم عمارة الأرض، يعني طلب منكم أن تعمروها. إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الله قد عمر الأرض لكم. الله خلق هذا الكون وأودع فيه الثروات والخيرات والإمكانات، وفوض إليك أيها الإنسان أن تستغل هذه الثروات والإمكانات من أجل إعمار الأرض. أرأيت كيف أن المالك يأتي بمواد البناء ويطلب من المقاول أو البناء أن يبني هذه الأرض، أن يعمر هذه الأرض. أنت لو جئت بمقاول أو ببناء إلى أرض جرداء وقلت له حول هذه الأرض الجرداء إلى عمارة، هذا غير ممكن. أما حينما توفر له مواد البناء وتقول له تفضل، هذه أرض وهذه مواد البناء ومواد التعمير جاهزة موجودة، فلتقم أنت ببنائها. تماما هو ما فعله الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان
وخلق له هذه الأرض وهذا الكون، ثم قال له: أيها الإنسان، اعمر هذا الكون، اعمر هذه الأرض. وفر له أمرين: الأمر الأول الإمكانات التي يتمكن بها من عمارة الأرض، والقدرة العقلية التي تجعله قادرا على الاستفادة من هذه الثروات وهذه الإمكانات. هناك كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أن المقصود بقوله تعالى: واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. قال عليه السلام: وأما وجه العمارة فقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة، يعني أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، ليس مسألة كمالية إضافية، أنت مأمور من قبل الله أن تعمر الأرض ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. إذن مطلوب من الإنسان أن يسعى لإعمار الأرض. هناك عشرات من الآيات الكريمة تتحدث عن تسخير الكون وتسخير الحياة للإنسان. لماذا الله تعالى يقول للإنسان: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني يريد أن يقول لك أن هذه الإمكانات تحت تصرفك، استفد منها، اشتغل فيها، استخدمها. في أكثر من 20 آية من القرآن الكريم تتحدث بهذا اللفظ، لفظ التسخير. وفي آيات تتحدث أن الله خلق لكم هذه الخيرات، هذا الوجود لكم. خلق لكم يعني ماذا؟ يعني أن تستفيدوا منه، أن تستثمروه، أن تسخروه لمصلحتكم. الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى سخره لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات إنما تريد توجيه الإنسان إلى هذه المهمة المطلوبة منه في هذه الحياة. ولكن من المؤسف جدا أن المسلمين غفلوا عن هذه الآيات، وخاصة في هذه العصور المتأخرة، ما أصبح المسلم ملتفتا ومهتما بعمارة الأرض، وكأنها أصبحت من مهمات الأمم الأخرى والأقوام الآخرين. أما نحن كأننا خلقنا في هذه الأرض لكي نؤدي طقوسا عبادية. بعض المشايخ أو بعض العلماء بالفعل يتصورون ويتحدثون، وأحدهم كتب في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى سخر للمسلمين أمما أخرى حتى يكتشفوا ويخترعوا، والمسلمون يستفيدون من ذلك ليتفرغوا لعبادة ربهم. يعني إحنا الله خلقنا حتى نصلي ونصوم، والأمم الأخرى الله خلقها حتى تعمر الأرض، هذا فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى طلب منا القرآن موجه إلينا بشكل أساس، طلب منا أن نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة عمارة الأرض. يجب على كل إنسان أن يفكر في دوره في هذا المجال. ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة، في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية، بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود؟ هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص، أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن سياق الخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض في طليعة هذه الأوامر، وفي ظلال القيم، وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. من المؤسف جدا أن نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا، بينما تجد الأمم الأخرى كيف يستغلون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من وجود البحر، من وجود الماء، من وجود الأراضي الخصبة، من وجود الأجواء الطبيعية، من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. أما نحن فرغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف الشديد لا نستثمرها الاستثمار المناسب، ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: فضيلة السلطان عمارة البلدان. حينما تريد أن تقوم أي حكومة، أي سلطة، تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة بأي مقياس؟ بمقياس هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية هي المقياس الآن عالميا. حينما تقاس الحكومات وأداء الحكومات يؤخذ بعين الاعتبار مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، وهذا هو المقياس الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبدي إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني، قد نهتم بالحالة العبادية، نشوف عدد المساجد، نفخر بأن هذا المجتمع، هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية إنما يفخر بها إذا كانت تنعكس في حياة الناس، إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. وفي غير هذه الحالة تكون طقوسا فارغة من المضمون، فارغة من المحتوى. نحن نجد في بعض المجتمعات يكون التباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة للعطاء الذي تقدمه في حياة الإنسان. ولهذا الآيات الكريمة حينما تتحدث عن الصلاة وتتحدث عن الصوم وتتحدث عن الحج وتتحدث عن مختلف العبادات، إنما تشير إلى النتائج التي تؤديها هذه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هو العطاء، ما هو التأثير الذي تتركه على سلوك الناس. من ناحية أخرى فإن النصوص الدينية تشكل منظومة متكاملة، لا ينبغي لنا أن نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه الأمور الشعائرية ونغفل عن النصوص التي توجهنا إلى إعمار الأرض، توجهنا إلى التنمية، توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات والحقول. نحن نجد في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقل قد قامت الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات والحقول المعنوية والمادية. فالإسلام منظومة متكاملة وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم مشكورين أيها الأكارم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
هي دارنا قرار، فما يغريك بها في الدنيا. هي دارنا قرار، فما يغريك بها في الدنيا. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحرام. يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله المتاب، كلما
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا. هي دار دون كون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجاها عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا اسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو صدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عراقش يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مساعدة لأي حل منطقي وعادل الاحتلال يواصل انتهاكات الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس استشهاد مدني جرى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية وفي تصريح له مساء اليوم أوضح وزير الخارجية الإيراني أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة من قبل الطرف الآخر مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة وشدد عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية أثبتت مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية ووضح إسماعيل بقائي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي كما أشار بقائي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق رأيا بعدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورا مطالبا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يمنحها الداعمون لجرائم الكيان الإسرائيلي اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. وقال أمير سعد ديرواني